بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، هو الأول الذي كان ولم يكن معه شيء، هو الأول الذي منه وحده جاء للخلق كل شيء، وما بكم من نعمة فمن الله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وهو الآخر الذي يبقى ولا يبقى معه شيء، فلا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء. إن إلى ربك الرجعى، وأن إلى ربك المنتهى، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، سبحانه سبحانه، يعلو ولا يعلى عليه، مستو على عرشه، نواصي العباد بيده، ماض في الخلق حكمه، عدل فيهم قضاؤه، لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه، قوله ثاقب وحكمه نافذ، وكان أمر الله مفعولا، وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبا القاسم، أبا الطيب، أبا الطاهر، أبا الزهراء، نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة، الحاشر الذي على إثر بعثته تحشر الخلائق، العاقب الذي عقب الله به على أنبيائه، الماحي الذي محى الله به الكفر من بين عباده، المقفى الذي ختم الله به أنبياءه، البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير، أول شافع وأول مشفع، أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، حامل لواء الحمد يوم الدين، أول من يتجاوز صراط ربنا المستقيم، أول من يحرك حلق الجنة فيكون أول داخل فيها. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته. اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، فما زلنا بفضل الله مع سلسلة دروسنا الدائرة حول القلوب وأحوالها، والتي كان آخرها ما تحدث عنه ربنا في كتابه، حيث يقول في آية النساء: زين للناس حب الشهوات من النساء إلى آخر الآية. وقد توقفنا عند هذا القدر منها نظرا لعظم أثره في قلوب العباد، كما بين ذلك سيد العباد حيث قال في حديث الذي رواه البخاري في صحيحه: وما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن. ولبه أي قلبه ومحل التعقل عنده. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فلعظم هذا الجانب عمدنا للنصح وللوصية. بدأنا بالرجال وها نحن نستمر في بيان بعض وصايا للنساء، لعل الله عز وجل أن يجعل نساء الأمة عونا لرجالها على طاعة ربهم. فالمرأة إن استقامت أقامت من حولها على دين ربها، وكما قال الشاعر: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وكما بين ذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حيث قال: الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة. وقال في الحديث الآخر: ما رزق عبد بعد تقوى الله عز وجل من خير من امرأة صالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته في ماله ونفسها. فبين أن خير نعمة يرزق بها المؤمن تعينه على طاعة الله بعد تقواه هو وبذل الجهد من نفسه الزوجة الصالحة. وعلى هذا كان حال نساء السلف في صلاحهن وحفظهن للغيب بما حفظ الله تعالى، فكن خير النساء لخير أزواج، وكنا خير معينات على طاعة رب العباد. وهذا ما حملنا على النصح للرجال والنساء، نظرا أولا لحاجة الرجال الماسة لصلاح النساء، ولحاجة الأمة الماسة لوجود أمهات صالحات، ثالثا نظرا لضعف المرأة وضعف قلبها بالذات، ولذا عرض النبي بهن حيث قال: اطلعت على النار، أو أريت النار في رواية، فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث في الصحيحين. قلنا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفركن. قلنا: أو نشرك بالله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن عشيرة. وفي رواية أيضا في الصحيح: تكفرن العشيرة وتكفرن الإحسان. ويفعل لها زوجها الخير كله، فإن آذاها مرة قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء على حافة هاوية، ما لم يسلم بدينهن فإن النار في انتظار الكثير منهن. ولذا كان النصح علينا واجب للرجال وللنساء، وإن كانت النساء للنصح أحوج. ولذا أوجب الشارع على الزوج أن ينصح ويعظ ويوصي دائما زوجته بالخير، وجعل ذلك من أصل القوامة وأساسها. فالرجال قوامون على النساء، أي قائمون على شؤون النساء في إصلاحها وفي توجيهها وفي درء معوجها، بل جعل الشارع النصح هو السبيل الأول في إصلاح ما يخشع وجاجه، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. وبدأ بالوعظ لما لذلك من أثر في صدور النساء. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع حضور النساء دائما حلقات العلم عنده خلف الرجال، إلا أنه صلى الله عليه وسلم خصهن بيوم زائد للنساء وحده لشدة حاجة النساء لهذا. ولهذا عمدنا للتفصيل في الوصية أو في ذكر بعض الوصايا، ذكرنا جانبا منها، وبقي معنا وصية لم نفرغ بعد من بيانها، ألا وهي وصية أمامة بنت الحارث لابنتها في ليلة زفافها، حيث تقول لها: أي بنية، لو تركت الوصية لفضل أدب لتركت ذلك لك، ولكنها تذكرة للعاقل، تذكرة للغافل ومعونة للعاقل. ولو أن امرأة استغنت عن زوجها بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عنه، ولكن النساء للرجال خلقنا ولهن خلق الرجال. أي بنية، لقد تركت جوك الذي فيه نشأت، وخالفت عشك الذي فيه درجت، أو وخلفت عشك الذي فيه درجت، إلى وكر لم تألفيه وقرين لم تعرفيه، فصار بملكه لك رقيبا ومليكا، فكوني له أمة يكن لك عبدا وشيكا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك زخرا. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. وأما طبعا وهنا توقفنا في اللقاء السابق عند قولها الخشوع له بالقناعة، وأذكر وصيتها على العجالة، ثم نبدأ في بيان بعض أحكامها أو ما يتعلق به. أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لمواضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت طعامه ومنامه، فإن تواتر الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس بماله والإرعاء على حشمه وعياله، وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن خالفت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مغتما، والكآبة بين يديه إن كان فرحا. هذه الوصايا العشر توقفنا مع الأولى منها في اللقاء السابق، وبينا أن القناعة أو الخشوع له بالقناعة تعني القناعة بأمور ثلاثة: بأحكام الله التي حكم بها وفصلها على علم عنده بطبائع الرجال وطبائع النساء، وفصلها على حكمة من وهو أحكم الحاكمين، كما قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، على علم. فالذي فصل هذا هو العليم الحكيم، وكما قال في أخرى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. فهذا مبني كله على علمه وحكمته، فما لم تقنع بأحكام الله ابتداء فكيف يستقيم لها أمر؟ ثانيا قلنا القناعة بأقدار الله، أقدار الله سارية على العباد سواء كانوا أياما أو أزواج، وليس لقدر الله راد، وقد فصلنا هذا وبيناه، وبأن المرأة لا يستقيم لها أمر في حياتها الزوجية ما لم تكن قانعة بقضاء الله فيها، صابرة على أقدار الله التي أجراها عليها وعلى زوجها، شاكرة لنعم الله التي من بها عليها وعلى زوجها. أما القناعة الثالثة فقد بينا أنها القناعة بالزوج كزوج والاستغناء به عن غيره، وإشباع كل رغبة منه دون غيره، فالمرأة تشتهي من الرجال كل شيء وليس شيئا واحدا، فليست الشهوة أو الفروج هي الغاية، بل المرأة تشتهي حديث الرجل، وتشتهي النظر إليه، وتشتهي السماع لكلامه، وتشتهي ملامسته، وتشتهي مجالسته، وتشتهي معاشرته، وتشتهي إلفة، وتشتهي ودة، وتشتهي قربة، وكل هذه أمور تشتهيها النساء من الرجال. ولذا دعا الشارع المرأة أن تشبع هذا كله من زوجها دون ما أحد سواه، فلا يكن لها من زوجها العشرة ومن غيرها المتعة، ومن غيره المتعة، فتطلق لنظرها العنان، تتفرس في الرجال، فإن عاشرها زوجها تذكرت عند عشرته أنها تعاشر فلان الذي تصورت، أو تؤاخي فلان الذي تخيلت، إلى غير هذا من البلاء الذي قد يفسد على المرأة إن عاجلا أو أجلا لا محالة بيتها وودها وحبها وعطاءها لزوجها. وما قتل البيوت شيء مثل ما قتله هذا الباب الخطير الذي زلت فيه نساء فضلت وأضلت وهلكت وأهلكت. فلنعلم هذا. هذه خلاصة ما ذكرنا في الوصية الأولى، الخشوع له بالقناعة. أما الوصية الثانية قالت وحسن السمع له والطاعة. وما أبلغها من امرأة في انتقاء ألفاظها وجمع عباراتها، لم تقل حقه عليها الطاعة. فقد يطيع العبد وهو مكره لسيده، وقد يطيع العبد صاحب المال لماله، وقد يطيع العبد ولي الأمر خوفا من سلطانه. فالطاعة لها دوافع، منها ما تشتهيه الأنفس ومنها ما تأباه، ومنها ما يترجح عند النفس بسبب تحقق شيء وراءه أحبته النفس. فالذي له عند الناس حاجة قد يقبل طاعة أمرهم طلبا لتحقق هذه الحاجة، وهذا في الناس كثير، ليس بشيء قليل ولا بالخاف. هذه الدوافع للطاعة كلها قد تحمل عبد على الطاعة، سواء منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح. قد يطيع العبد في معصية طلبا لمتاع الدنيا كما يحدث، وهذا كثير، كما أطاع جنود فرعون فرعون، أطاعوا بل قوم فرعون بأسره كما قال عنهم تعالى فاستخف قومه فأطاعوا طمعا في أن ينعموا بما ادعاه لهم من أنه ربهم الأعلى. أطاعوه أم لا؟ القرآن نص على طاعته، بل بين القرآن أن اليهود والنصارى فعلوا مثل هذه الأفعال باسم دين الله، فأطاعوا سادتهم وكبراءهم من الأحبار والرهبان ظنا منهم أنهم معصومون من قبل الرحمن، وما زال هذا اعتقادهم للآن، يعتقدوا أن الشماس أعصم من العوام، من عام الناس، ولذا أعطوه حق غفران الذنوب للعوام. القسيس أرقى، المطران أرقى، البابا أرقى، وكلما ارتقى في مجلسهم الملي كلما كان أشد عصمة، فيغفر لكل من هم دونه. طب والبابا؟ لك لا، هذا معصوم على الإطلاق بالكلية، ده لا يخطئ، ومن حقه أن يغفر للناس جميعا، أعطوه هذا الحق مع أنه بشر ولدته أمه كما تلد الأمهات، ويجري عليه من أقدار الله ما يجري على غيره، بل ادعوا أن هذه العصمة جاءت من كمال بنوته لرب، فهم يدعون أنهم أبناء لله، وهذا ما جاء القرآن بالنص عليه. فقال تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد رب العباد عليهم بقوله قل
فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. بشر ممن خلق، ما زدتم عن ذلك شيء. البابا كأقل بشر في احتمال وقوع الخطأ منه، بل في لزوم وقوع الخطأ منه، لقول المعصوم صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فلنعلم هذا، ففيهم طاعة، مش أطاعوهم في أمور عادية، لا، ده النصارى أطاعوا هؤلاء الذين ادعوا لأنفسهم العصمة في كل أمر، حتى فيما يخص الرب سبحانه وتعالى. غفران الذنوب، ولهم غفرت لك، يخرج من عنده قانع تمام القناعة أن الرب غفر له بغفران البابا له. يا سلام، ما شاء الله، أدخلوهم الجنان كما شاء. وما زال هذا، سكوك غفران، سكوك بيع للجنان، باعوا لهم الجنة، بل باعوا جنان الرحمن بأسره، وما زالوا يبعوه بالماء وهم يدعون أنهم معصومون. وبدنيا العباد غير معلقون أو متعلقون، ومع هذا باعوا جنة، لم يكتفوا بالظلم والجور على الأرض، لا، ده باعوا جنة الرب سبحانه وتعالى. وعلى ما تشتري، عايز تشتري في جنة الفردوس الأعلى تستوي مع المأوى، مع جنة الخلد، مع جنة النعيم، عملوا تسعير، تسعير، واللي يشتري قصر كمن يشتري كوخ لا يستوي. نسأل الله السلام. ولذا نص القرآن فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم بين عقوبتهم بقوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم في صحيحه: رب العباد يجعلهم عتق لرقاب المسلمين إن شاء الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. والحديث يقول: يؤتى المؤمن يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا فيقال: هذا فكاكك من النار، ده عتق رقبتك من النار، ضعه في محلك في نار جهنم وخذ أنت مكانه في الجنة، هذا فكاكك من النار، ده الخلاص بتاعك، ده كبش الفداء. فربنا يرزقنا بأكبر قدر من هذه الخراف نفتدي بها رقابا يوم القيامة، من يموت منه على الكفر، لكن نسأل الله الهداية للأحياء، فنحن لا نتمنى أن يموت أحد على الكفر. وليس هذا كما قال سلفنا من الإسلام في شيء، المسلم يتمنى لكل أحد الهداية إلى آخر لحظة، لكن من أبى الهداية ومات على الكفر فنتمنى من الله عز وجل أن يجعلهم فكاكا لنا من النار. فلنعلم هذا. فهؤلاء أطاعوا فيما في كل ما جاء من عند الله، وللآن يدعوا أن الله طرد فلان من ملكوته وأدخل فلان في ملكوته وفلان تفتح لها أبواب السماء وفلان تغلق عليه أبواب السماء، وجعلوا مفاتيح الغيب أيديهم يحركون السماء ومن فيها بما شاء وبما قال. وهذا من البلاء، من البلاء الشديد، وللأسف الشديد استخف أقوامهم بمثل هذا فأطاعوا. ولله در عدي ابن حاتم الطائي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وكان نصرانيا قبل هذا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال: يا رسول الله، ما عبدناهم، ما جعلناهم آلهة أو أرباب نطيعهم، ما عبدناهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بيت القصيد في العبادة الطاعة، فقال: أولم يكونوا يحل لكم ويحرم عليكم فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. يا العبادة إيه؟ أن تطيع أحدا فيما أمرك به دون ما تبين لوجه الحق فيه، أهو يرضي الله أم لا يرضيه؟ وهذا موطن البلاء الذي سقطوا فيه. فليعلم أهل الإسلام هذا. ولذا لما دعانا النبي صلى الله عليه وسلم للطاعة لقيادات المسلمين، خاصة من وكلهم أمير المسلمين، أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين، بيّن على جميع المستويات مع الإمام مع العلماء من الصغير الكبير، من الزوجة لزوجها، من الولد لأبويه، لا تكون الطاعة إلا في الطاعة وفي المعروف، أما الطاعة في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما بين ذلك سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم في الحديث، فقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذه المسألة محسوبة. لكن كما قلت، للطاعة دوافع وأسباب. طاعة المرأة لزوجها لون طاعة كهذه الطاعة، طاعة. فمن أي الطاعات هي؟ الدوافع كلها قد تتوفر فيها أو يتوفر بعضها فيه. فمن النساء، نساء تطيع زوجها لكثرة ماله طمعا في مال، ومن النساء نساء تطيع زوجها لقوة بدنه خوفا من بأسه، ومن النساء نساء تطيع زوجها حفاظا على بيتها وأولادها، ومن النساء نساء تطيع زوجها خوفا من تشريدها إن طلقها، ومن النساء نساء من تطيع زوجها طاعة لربها. الإسلام دعا المرأة للطاعة ليس مجرد الطاعة، بل دعاها لحسن الطاعة، فقالت: وحسن السمع له والطاعة، تعني حسن السمع وحسن الطاعة. ولا تحسن الطاعة بحال إلا إذا كانت مما يبتغى به وجه رب الأنام سبحانه وتعالى. ولذا بين تعالى أن من كمال التقوى ألا يبغى بعطاء الإنسان أو طاعة الإنسان أو جهد الإنسان الذي يبذله شيئا غير وجه الله، فقال تعالى: وسيجنبها الأتقى، أي سيجنب النار الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بل بين القرآن الكريم أن كل جلساتنا وأحوالنا وظروفنا وأقوالنا وأفعالنا لا خير فيها ما لم يبتغى بها وجهه، فقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، جلساتهم وتسارورهم واجتماعاتهم، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني أنفذ ما فيه لله أمر، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعقبها بقوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين أن من لم يرجو وجه الله تعالى ولا يبتغي رضوانه بالطاعة فقد شاقق الرسول من بعد بيان الحق، والشقاق بمعنى مخالفة أوامره، فما أمر النبي أحدا بأمر ورجى به أن يحبه الناس، بل كان الحامل له على كل أمر أن يربط العباد برب العباد. ولذا قال تعالى وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان له شيء من هذا الذي سيأتي، وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين، أي لا تطيعون إلا أمره ولا تبتغون إلا وجهه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي تقدمون أمرهم على أمر الله أو تبتغون مرضاتهم على حساب الله، كما يفعل بعض من اختلت عقولهم فيظن أنه بابتداعه بعض الأمور التي يظن أنها قد ترضي رسول الله في ظاهر الأمر أنهم بهذا يرضون الرب، نقول خسئتم وكذبتم، فرسول الله لا يرضى إلا بما يرضي الله. ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فسمى هذا كفرا لأنه إنكار لحق الله وتعالى، أنبياء الله تعالى حاشاهم أن يأمروا بغير ما فيه طاعة ربهم، فلنعلم هذا. ولذا بين القرآن الكريم حال عيسى فيما ادعاه عليه الناس حيث يصف لنا حاله يوم القيامة وخطاب الله له في ذلك، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. فما من نبي جاء بغير هذه الدعوة، فكيف يدعيها من دون النبي لنفسه؟ أن له على الناس طاعة وعلى الناس أن يرضوه أو يروحيه فيدل على الناس بما فيه عصيان الله، أيا كان حاله، قسيسا راهبا عالما من أهل بيت رسول الله يدل على الناس بنسبه، فكل هذا من البلاء الذي تفشى بين بعض الناس فأفسدوا باسم دين الله ويظنون أنهم بهذا سيسلمون من قبضة الله وعذاب الله. فليعلم أهل الإسلام هذا. ولذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أيا كان انتسابه للقيادة للريادة للربانية للرهبانية إلى غير هذا. فرب العباد لا يرضى من عباده إلا ما كان لوجهه خالصا. ولذا ثبت في الحديث القدسي عنه أنه قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي في عمله فعمله لشريكي. لا حاجة لله بعمل يرجى به معه غيره، فكيف بما يرجى به غيره أصلا؟ أنى له أن يقبل؟ ولذا نص في القرآن صراحة على هذا فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، كما قال في التفسير أي موافقا لشرع الله وحكمه، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي بخضوعه وذله وطاعته لا يشرك مع الله أحدا، أي لا يجعل في هذه الطاعة نصيبا لأحد مع الله. ولذا كان عمر بن الخطاب كلما تلا هذه الآية رفع إلى السماء كفيه وهو يقول اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. فلنعلم هذا، فالطاعة يجب أن تكون خالصا، وهذا أصل في الدين، على المسلمين أن يعود رجالا كانوا أم نساء. ومن هذا الباب يتضح لنا أن ألوان طاعة النساء ليست كلها مطلوبة، إنما المطلوب حسن الطاعة، بمعنى أنها تطيع الزوج في كل أمر لله فيه طاعة. أولا يعني لا تطيعه في المعصية بحال، دعاها للزنا، للخنا، للخروج عن حيائها، لترك فرض من فرائض ربها، فلا تلبي نداءه بحال. هذا أولا. ثانيا ألا ترجو بطاعته شيئا عنده بقدر ما ترجو مرضاة ربها، وهذا مهم جدا ودقيق. فإن المرأة إن كان همها من الطاعة ماله فلو ذهب المال فلا طاعة، إن ابتلاه الله بالفقر انتهت، ما عادت تصرف زوجها، أو ما عادت بتعبير أدق ترضاه لنفسها زوجها. ومن أطاعته لقوته وفتوته إن علاه الداء أو المرض أو الشيب أو الوهن تبرمت من طاعته، حتى قال الشاعر لما رأى من النساء في هذا الباب قال فإن تسألوني عن النساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. من كان همها ماله إن ذهب المال فلا ود عندها له، ومن كان همها قوته وفتوته إن ذهبت القوة أو الفتوة واعتلاه الشيب والوهن فلا حاجة لها بوده. وقس على هذا كل أمر لا يرجى به وجه رب العالمين. ولذا وجب على الآباء أن يربوا بناتهم على هذا، ووجب على الزوج أن يعود امرأته هذا. يعني الكثير منا الآن يحبب امرأته في طاعته لمجرد الطاعة، فإن وجدت منه ما يؤلمها أبت الطاعة. ولو أنه مرنها على أن تبغي بطاعتها وجه ربها ما كانت لتدع أمرا لله وإن أساء إليها زوجها، فهي لا تطيعه لذاته، وإنما تطيعه أملا في رضوان الله عليها وطاعة لمن أوجب الطاعة عليه. كثير منا يقول طاعة واجبة، يد أن تنفذ الأوامر كأنها أمر عسكري. لا إخواني، النفس جبلت على لون من الاستقلالية، فما لم تقنع بما تفعل فلن تجود فيه أو تحسن. ولذلك يسن لنا في المواطن التي ليس لنا فيها حق في الأمر ألا نصدرها بصيغة الأمر، بل نصدرها بصيغة الطلب لنرغب القلوب فيما نطلب. بمعنى أن الرجل لا يجعل من طاعته أو من وجوب الطاعة على امرأته له سيفا مسلطا يود أن يرفعه عليها في كل وقت وفي كل حين، فهذا ليعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المرأة لها طاقة، قد تستعمل هذا السيف لتود منها أن تفارق أو تسبق قريناتها وهي لها طاقة محدودة، كثرة الضرب عليها قد تموت منك، فلا سبقت ولا لحقت. وهذا معنى قوله: فإن المنبت لا أرضا قطع، يعني ما قطع شوطا أسبق من غيره، ولا ظهرا أي ظهر دابته أبقاه لنفسه، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. فكذلك الزوج إن فعل هذا مع زوجته قد تطيعه تارة وتنفك عنه تارات، إما بأنها لا تحقق له المراد، وإما أن يفقد ظهرها بالكلية فلا تبقى له زوجا ولا تحتمل بعد ذلك منه أمرا. فليعلم هذا الرجال ولتعلم هذا النساء، إنما أمرنا أن نمرن نساءنا وندرب نساءنا ونعوذ نساءنا أن تكون الطاعة عندهن لرب الأنام، لأن طاعة رب الأنام فيها سلوى وفيها سعادة وفيها صلاح بال وطمأنينة قلب وراحة نفس، فإن أتتها أتتها وهي فيها راغبة بلا ملل ولا كلل ولا ألم، بخلاف لما تكون الطاعة مفروضة من الزوج لذات الزوج، طب وإن كنس فيه وهي ترى أنه أنها أحسن منه وأنها أعدل منه وأنها في الرأي أثوب منه وأصوب منه، فترى أن طاعتها له لون شفة أو في غير محله، فتمل الطاعة، إن أطعت يوما لن تطيع الذي يليه، لن تطيع الذي يليه، وقس على هذا. ولهذا أمرنا أن نعوذ نساءنا حسن الطاعة، حسن الطاعة. ولن تكون كما قلت الطاعة حسنة إلا إذا كانت موافقة لشرع الله خالصة لوجه الله، ولذا كان هذا حال السلف. النساء في طاعتهن لم يكن يبتغين شيئا من حطام الدنيا بحال، ولذا تنازلن عن كل شيء. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في لقاء سابق كنا من أثر أثرياء، عائشة بنت من؟ أبو بكر، رجل من أثر قريش. حفصة بنت من؟ بنت عمر، رجل معروف في قريش وكان له باع طولا. زينب بنت جحش بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أميمة، وكانت من بيت ثري.
ولذا كانت تدل على زيد. صفية بنت حيي أبوها حيي بن أخطب قائد اليهود وأميرهم. وقس على هذا أم حبيبة بنت أبو سفيان أحد قادة قريش وأغنيائهم. ولو استعرضنا نساء النبي واحدة تلو الواحدة لوجدناهن جميعا من بيوت كان فيها غنى. ولكن طاعتهن لرسول الله كانت طاعة يرجون بها رحمة الله. ولذا لما طلب منهن الصبر والاحتمال احتمل وصبر. امرأة من قمة الغنى تنقل لبيت زوجها الذي ترن من ورائه وترجو من ورائه أن تكون أحسن حالا من حالها في بيت أبويها، ومع ذلك جئنا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهن جميعا كما تقول أمنا عائشة: الهلال تلو الهلال تلو الهلال، ثلاثة أهلة بشهرين لم يوقد في بيت من هذه البيوت كلها نار، لم يطهى طعام، وكنا جميعا صابرات محتسبات. المرة الوحيدة التي طلبنا فيها مزيد نفقة، لم يطلبنا راد عيش، ده طلبنا مزيد نفقة بس، يعني يوسع عليهن قليل. وطلبنا لما رأينا أسباب الطلب داعية، يعني ما طلبنا من فراغ. فوجئنا بالغنائم جاءت والسبايا جاءت، فقلنا: يا رسول الله هلا وسعت علينا؟ هذه الكلمة صدرت منهن مجتمعات التسعة. ظنا منهن أن من حق النبي أن يوسع على نفسه، وقد جعل الله له في الغنائم حقا. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، فنص القرآن على أن له حق في هذا، بل جعل حقا له ولأهل بيته من بعده صلى الله عليه وسلم. ومع هذا النبي رأى أن مصلحة المسلمين وحاجة المسلمين أشد من حاجة بيوته للمال ولهذه الغنائم، فعد هذا الطلب منهن كبيرة، فقلاهن فيها شهرا، شهر كامل لم يقرب نساءه كلهن. هاجر حتى اجتمع الصحابة عليه، أبو بكر وعمر، وعمر كان جريئا في الحق فواجه نساء النبي، أمسك ابنته حفصة وذمها ذم شديد: أتطلبين من رسول الله ما ليس عنده؟ أما حذرتك من أن تجعلي رأسك برأس عائشة؟ عائشة أنظر منك وأحب إلى رسول الله منك، ولولا أن أباك عمر ما صبر رسول الله عليك. تبكيت لها حتى بكت بكاء شديد. كيف يخبرها عمر بهذا وفهمت منه أن رسول الله لا يحبه؟ بكت بكاء مر. ولم يكتفي بحفصة، بل ذهب لنساء النبي جميعا وقال: تطلبن من رسول الله ما ليس عنده؟ فاعلم أن الله ظهير وجبريل وصالح المؤمنين، وأنا وأبو بكر احنا كلنا نصراء له عليكم مع رسول الله، فكروا احنا معكم. ويواجه نساء النبي بهذا، ثم يقول: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خير منكم. هو اتفكر انكم يعني انتم من الغير، يقول هذا لمن؟ لامهات المؤمنين. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خير منكم، فنزل القرآن يؤيد كلام عمر فيهن. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكم، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. لدرجة أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الضيق والألم، قال رسول الله أطلقت نسائك؟ قال لا. قال والله لو حكنا رسول الله، يا رسول الله ألا أيت لو أن بنت خارج على زوجتي سألت عمر النفقة فوكأ عنقها، يعني إيش حرمة تطلب مني النفقة وأنا لا أملكها؟ بسيطة، ما أنا عندي حل بسيط وسهل، حله في الجاهلية يتندر به بين يدي رسول الله حتى يضحك سنة. فقال رسول الله أرأيت لو أن بنت خارجة سألت عمر النفقة وهو لا يملكها فوكأ عمر عنقه، ريح نفسه وذبحها مسكين، استراح منه توجع مغلب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن وراءك يسألن ذلك، كل ذو الجرسين يسألن ذلك. تقول أم عائشة فوالله ما ندمنا على عمل مثل ما ندمنا على هذا الطلب. إزاي صدر منا هذا حتى نزل القرآن يخيرهن جميعا، إما البقاء مع النبي على هذه الحالة دون طلب، وعد هذا حكم من الله لهن، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، أطلقكن الله. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. لما نزلت آيات جاء النبي يخيرهن فقلن جميعا بل رضينا الله ورسوله والدار الآخرة. انظر الأدب مع من؟ مع بنات أناس هم من أغنياء الناس، ولكن إن كان يبتغى بعملهن وبطاعتهن مرضاة الله هان عليهن كل أمر، هان عليهن كل أمر. ما ترد إحداهن للنبي طلب، بل كما تقول أم عائشة عن أدبهن معه كنا لا نقضي ما علينا من أيام حيضنا في رمضان إلا في شعبان الذي يليه، خشية أن يحتاج النبي منا شيء ونحن صائمات. شوف الأدب، حتى في قضاء ما عليهن من فرائض الله تعالى يعلمن علم اليقين أن هذا الأمر يرضي رب العالمين فيؤجلن الصيام وقضاء ما عليهن من صيام من رمضان إلى شعبان الذي ليه عام كامل، خشية أن يطلبهن رسول الله فيجدهن غير جاهزات لقضاء وطره أو لأداء حق. انظر الأدب، هذا ما كنا عليه. بعد هذا الموقف هل رأيت من نساء النبي امرأة لا ترضى بما قسم الله لها، مع أنهن كما قلت بنات أسر في قمة الغنى، بل واحدة كعائشة لها دلال صغيرة، يعني هذا الحدث حدث وعائشة في الرابعة عشر من عمره. الآن لو امرأة عندنا في هذه السن وفعلت ذلك طفل تلعب عليك تسأل النفقة تسأل المؤنة، طفل عزلها عروس لعب تلعب به، ولكن التربية جعلت منها مدرسة، حصان رصان، أم معلمة، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 50 عاما، كل الصحابة إن تعذر عليهم أمر عادوا إليها في الفتوى، فكانت من أفقه الناس بدين الله، مع أن كل ما مكثته مع رسول الله 9 سنوات من سن 9 عندها إلى 18، تزوجها في 9 من عمرها ومات عنها رسول الله في 18 من عمرها، يعني ما زالت صبية، ومع هذا في 9 صارت فقيه من الفقهاء الذين يرجع إليهم في الفتوى في الفقه وفي الشعر وفي اللغة وفي الأدب وفي البلاغة وفي التفسير وفي السير وفي المغازي، مدرسة جامعة في 9 سنوات. تعال الآن نعلم بناتنا وأولادنا في المدرسة كم سنة؟ هل يخرج منهم فقيه بهذه الدروس؟ هذه أم أعدت لهذا، ونفسها هيئت لهذا، ولشدة وسعة أفقها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم في الحب عليها امرأة، وإن كان هذا الأمر لا يملك بتوجيه الله له، لكن لله في ذلك حكمة. فكانت عائشة أهلا لهذا، حصان ورصان. بل لما حدثنا كما ثبت في البخاري بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي إذا مرض كانت الهدايا لا تأتيه إلا وهو في بيت عائشة. الصحابة يتحروا ليلة عائشة ويدخل عليه بالهدايا لأنهم يعلموا حبه لعائشة. فغرنا منها، فقالت أم سلمة يا رسول الله هل نبهت على العباد أن يأتوك بالهدايا في أي ليلة أنت فيها؟ في الغرفة اللي أنت فيها يجوك بها، لكن لا يؤجلوها ليلة عائشة. قالت أم سلمة فأعرض النبي عني، فانتظرت قليل وأعدت عليه مقولتي فأعرض عني، فأعادتها الثالثة فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب لهذا ويقول، معنى الحديث لا تضايقني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي وأنا في حجر امرأة من كن غير عائشة. انظر حتى جبريل كان لا يأتيه وهو في لحاف امرأة من نسائه غير عائشة. هذه منح من رب العباد، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك سيدنا عمر كان يعلم هذا، فكان دائما يقول لحفصة لا تجعلي رأسك من رأس عائشة، فلست كعائشة، اوعى تفكرنك عائشة، ولا أبوك كأبيه، يعني قد تستند على نفسك أو تستند على أبيك، لا، لست كعائشة ولا أبوك كأبيه. إن يومين في حياة أبي بكر الصديق بحياة عمر كلها، يوم إسلامه يوم هجرته. سيدنا عمر كان في الحق لاذعا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولسانه، سيف في الحق لا يهادن، رضي الله عنه وارضاه. فلنعلم هذا ونتدبر. فكان هذا حال نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهن نساء رسول الله. ولذلك حتى لو غضبت امرأة او غضبت، ايمانها بالله يمنعها عن عدم الطاعة. قد تجد في صدرها شيئا، لكن في الطاعة تأبى، إن أمرت بشيء أن ترده. ولذلك تقول سيدة عائشة كنا نغضب من رسول الله، نغضب فنهجره، يعني نقبل حديثه معه إلى الليل، نهجره إلى متى؟ إلى الليل بس. فإذا جاء الليل وجاء حقه ووقته ووقت حاجته انتهى الهجران، انتهى الهجران. فليس من حقهن أن يهجرن بالليل، لأن هذا حق أوجبه رب العباد عليهن، وكيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة باتت وزوجها عنها غير راض باتت الملائكة تلعنها إلى أن تصبح. وفي الحديث الآخر أيضا في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة دعاها زوجها فأبت إلا باتت في سخط الله، في سخط الله حتى ترجع، أي ترجع إلى زوجها وتطيعه. فعد هذا رب العباد داعيا من دواعي غضبه، أن تخالف لله أمرا في ذلك. ولذا دعاها النبي أن تلبي زوجها أيا كان ظرفها، فقال إذا دعاها زوجها على ظهر قتب فلتجبه. على ظهر قتب، يعني لو كانت على ظهر جمل ودعاها لنفسه فلتنبه، وليس من حقها الامتناع بحال، فلتعلم النساء هذا. فهذا من حسن الطاعة، من حسن الطاعة. ولذلك كانت يعني عدم الطاعة في الكلام بس فقط في اللسان، لكن في الفعل والعمل لا. في اللسان يعني تعتزل، يحدثها تعمل نفسها زعلان وتعرض عنه. هذا غاية ما كانت تفعله المرأة في صدر الإسلام. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري لأمنا عائشة: إني لا أعرف غضبك من رضاك. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا رضيت قلت ورب محمد، وإن غضبت قلت ورب إبراهيم. قالت: يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. يعني لا تفكر أن في قلبي لك هجران ولا داع من دواعي العصيان، وإنما كل الهجران لإسمك. بل وتنتقي اسما النبي يحب، تنتقي إبراهيم الذي أمر رسول الله أن يتبع ملته، بل كان دائما يتحدث عنه ويقول: جدي إبراهيم، جدي إبراهيم، وأبو الأنبياء. فانظر حتى أدبها في حديثه وفي هجرها له، تقول: لا أهجر إلا اسمك، لكن هجران لشخصك محال. هذا ما كانت عليه النساء، لأنهن ابتغين مرضات الله بالطاعة، فكانت الطاعة كأحسن ما تكون الطاعة. أما ما تفعله النساء اليوم فعجب عجب، حدث ولا حرج. ولنسمع الآن الأذان.
في الله وأحبابي في الله، فهذا الذي بينته أمامة في وصيتها بقولها: حسن السمع له والطاعة. قلنا حسن الطاعة، وبدأنا بالطاعة أولا، وسنأتي لدواعيها، والسمع أحد دواعيها. قالت: حسن السمع له والطاعة، فالطاعة ثمرة وغاية عند المرأة. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن فعل المرأة لها وحسن أدائها في ذلك كاف مع القليل من العمل وأداء الفرائض لدخولها الجنة من أوسع أبوابها. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها دخلت جنة ربها. فجعل الطاعة بمثابة التكليف عن كل تكاليف الدين، ويكفيها مع الطاعة صلاتها وصيامها. بل في الحديث الذي رواه الترمذي والحاكم وصححه والطبراني قال صلى الله عليه وسلم في وصف النساء: حاملات، والدات، مرضعات، لولا ما يغيرن من أزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. لولا ما تغير من سلوكها مع الزوج لكان يكفيها الصلاة مع طاعة الزوج في دخول الجنة، لأن المرأة حملت ما أكرهت عليه: حاملات، والدات، مرضعات. فهي تحمل كرها وتضع كرها وترضع كرها، وهذا الإكراه كله لها أجر وطاعة كان يكفيها مع أداء الركن الركين في الإسلام وهو الصلاة وطاعتها للزوج. لو فعلت هذين الأمرين، طاعة الزوج مع قيامها على الصلاة بجانب ما أكرهها الله عليه وجعله لها أجر مثوبة، لدخلت الجنة. وفي حديث أسماء بنت قيس رضي الله عنها أنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بالأجر، فما لنا نحن النساء يحضرون الجمعات والجماعات ولا نحضرها، ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم وبأموالهم، فيظفرون بإحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. فما لنا نحن النساء، أي أي العمل لنا لنصل إلى ما وصلوا إليه؟ فارتضى النبي سؤالها وقال: نعم سؤال المرأة عن بنات جنسها. دي متسألش عن نفسها، ده تطالب بحق لها وللنساء بنات جنسها. ثم قال: يا أسماء، أخبري من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها يعدل ذلك كله. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم طاعتها للزوج بالجمعات والجماعات والجهاد والشهادة. فأي أجر للمرأة تنشده أعظم وأجل من أجرها في طاعة زوجها؟ ومنها هنا كانت الطاعة على المرأة واجبة واجبة، بل من أوجب الواجبات. ليس لها أن ترد لزوجها طلب ما لم يأمرها بمعصية، وما دامت تحتمله، أي في حدود تكليفها، واحتمالها له ببذل الجهد والطاقة ثم الإعياء، لا بالدعاء عدم القدرة. وهذا أمر مهم جدا، فقد يأمرها بشيء وتقول: أنا لا أحتمل هذا أو لا أطيق هذا. وهذا كثير في النساء. نقول: لا، عدم الاستطاعة لا تفترض قبل المحاولة. ولذا بيّن القرآن الكريم أن هناك استطاعة واستطاعة. ولذا يقول تعالى في قصة الخضر عليه السلام: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فلما أنبأ أو نبأ قال: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ففرق بين اثنتين. وفي قصة ذي القرنين قال تعالى عن السور: قال: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. فما الفرق بين استطاع الشيء واستطاعة؟ فرق كبير. فالاستطاعة كما قال العلم وليدة التجربة، بمعنى أن المرء بذل القدر الذي عنده من الطاقة والجهد ثم أعياه الأمر، فيقال: فلان لم يستطع فعل شيء أو هذا الشيء. وهذا ما فعله نبي الله موسى، حاول أن يصبر أم لا، بل وعد بهذا، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمر. حاول أن يصبر ولا يعصي أم لا؟ حاول، ولكنه لما وجد خرق السفينة شيء ما دخل رأسه بحال، هذا منكر يجب أن ينهى عنه. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ رد عليه الخضر في حينه، قال: ألم أقل إنك لن تستطيع ما يصبر؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت، خلص خرجت عن طاقتي، ولا ترهقني من أمر أسرة. ما أنت يعني مش معنى الطاعة تحملني ما لا أحتمل، أنا لي طاقة حدود، ولا ترهقني من أمر أسرة. فلما قتل الخضر الغلام، سيدنا موسى صبر إيه اللي صبر عليه؟ يقتل غلام بلا ذنب؟ راح على طول رد عليه: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. ما فيه منكر أشد من هذا، قتل نفس حرمها الله عز وجل. رد عليه الخضر، قال: ألم أقل لك، في الأولى قال ألم أقل، الثانية قال ألم أقل لك، حتى يؤكدها عليه. ها، هذا وعدنا الذي عادنا عليه. ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما يصبر؟ فسيدنا موسى أحس بالحرج الشديد وأنه لا طاقة له بهذه الأمور خارج عن طاقته. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، إحنا حبايب لغتين، دي آخر مسألة، آخر فرصة الدهال. إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. اعتذار أكثر من ثلاث مرات ما في اعتذار. فلما ذهب للقرية التي أبى أهلها أن يضيفوا نبي الله موسى ومعه الخضر، وفوجئ بالجدار يهوي، فأقامه الخضر، بناه من جديد، ومجهود وبناء وطب. فسيدنا موسى عجب، قال لو شئت، يعني أمر أنت مخيف فيه، يعني ما نفرضه عليك هذه المرة، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فسيدنا الخضر عد هذا عدم صبر منه، قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص سأنبئك بتأويل إيه؟ ما لم تستطع عليه صبر. حاول أن يصبر وعجز أن لا، حاول بكل أساليب الصبر لكن ما طوعت نفسه في ذلك. إذا الاستطاعة لا تتأتى إلا بعد بذل العبد لغاية الجهد، لا تفترض. ولذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرتكم بأشياء فأتوا منها ما استطعت، لا يأتي إنسان ويقول أنا هذه استطاعتي دون أن يجرب. إنما إذا جرب الطاعات كلها والنوافل كلها وعجز عن نافلة منها يقول اللهم هذه طاقتي وهذه استطاعتي، يكون محقا في قوله. فإن ادعى عدم الاستطاعة دون تجربة فهو كذاب أفاك أشر. فلنعلم هذا، أن نبي الله موسى حاول وعجز بعد أن أنبأه بما كان. قال ذلك تأويل إيه؟ ما لم تستطع عليه صبرا، أي ما لم يكن يخطر لك على بال، لأنه لو خطر له حتى على بال لصبر على أمل أن يكون هذا هو التأويل. فاستطاع الشيء بمعنى خطر على باله. ولذا قال تعالى عن يأجوج ومأجوج وعن القوم الذين بنى لهم ذي القرنين السور، قال فما استطاعوا أن يظهروه، يعني السور من شدة ارتفاعه ما خطر ببالهم أن يصعدوا عليه، يعني الأمر هذا صرفوه عن أذهانهم بالكلية. فما استطاعوا أن يظهروه، أن يعدوا عليه، وما استطاعوا له نقبة. يبقى وقعت محاولة في النقبة أم لا؟ ده 100% وقعت، حاولوا نقبة وعجزوا. ولذا قال وما استطاعوا له نقبة، أي خرق. فمعنى أن المرأة تطيع زوجها قدر الطاعة، أي تجمل نفسها بالصبر وبالاحتمال وبالطاعة، فإن عجزت قواها لمرض أو ضعف أو وهن فقد عفى الله عنها، لقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فرفع الحرج عمن تحقق فيه العجز وعدم الاستطاعة، لا عمن ادعى عدم القدرة والاستطاعة. وإلا لو قلنا بالادعاء لما قام أحد بعمل بحال، ولا ادعى كل أحد عدم الاستطاعة. فالمرء مجبول على الركون يحب الراحة، وهذا مما يدعو العباد لادعاء كل ضلال وغي. نسأل الله وحده السلامة والعافية. فلتعلم إن سأل، فطاعة الزوج واجبة من أوجب الواجبات ما لم يأمرها بمعصية، وما لم يخرج الأمر عن طاقتها فهذان تعذر المرأة فيهما، أما ما عدا ذلك فلا عذر لها في عدم الطاعة بحال. يعني دعاها حال حيضها، هل تملك أن تشبع؟ لا تملك، لأن الشرع حرم عليها أن يأتيها الزوج حال الحيض في موضع الحرث، لكن في استطاعتها أن تسعد زوجها ببقية جسمها، فلها أن تأتزر وليأتي زوجها وليقض زوجها وطرة يستمتع بسائر جسمها يباشرها من وراء حجاب. هذا في استطاعتها. ولذا دعا النبي لهذا وبين النبي هذا صلى الله عليه وسلم. فلتعلم إنسان هذا، لكن أن تعيش لأنها مريضة تقول له لا مساس، ده لا مساس، يعني لا توده أن يقرب منها، ده والعياذ بالله هذه تكون عقوبة عاقب الله بها السامري. إن لك في الحياة أن تقول إيه؟ لا مساس، يعني من المرض الذي عنده لا يود أن يمسه أحد، أقل مسه تؤذي. فالمرأة تعامل الرجل بهذا الأسلوب لا مساس تكون مصيبة. أي امرأة هذه وأي زوجة؟ وهذا للأسف الشديد كثير الآن في النساء، بل بعضهن عد حقهن على الرجال أن لا يأتيها الرجل إلا وقت حاجتها، مهما احتاج الزوج إليها لا تلبه له طلب، فإن احتاجت لبت. نقول هذه ليست طاعة بل هذه دعوة شهوة. فلتعلم الأنثى هذا أن الحامل لها في ذلك شهوتها لا طاعة زوجها، وبئس المرأة فيه. صحيح أنها قضت وطرها في الحلال والشارع أحل لها هذا، ولكن كيف ترضى لنفسها أن تقضي إن احتاجت وطرها من زوجها، وتأبى ذلك على زوجها إن احتاجه إليها؟ هذه مصيبة، هذه مصيبة. ولذا الشارع رعى هذا في الدقة، فدعا الرجال أولا أن يرعوا هذا من النساء، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينزع أحدكم قبل أن تقضي صاحبته وطرها، فقد يفضي الرجل قبل المرأة، وهذا كثير في الرجال، قد يقضي وطره ينزل قبل أن تنزل. النبي يدعوه للصبر عليها حتى لا يجرح حياءها ولا يحرق مشاعرها، حتى تقضي هي الأخرى وطرها كما قضى وطره. فإن دعا الشارع الرجل وهو القوام لهذا، فكيف بالأنثى وهي الطيعة المطلوب منها أن تكون أداة طيعة بين يدي زوجها؟ هي أشد، وهو حقه عندها أحق من حقها عنده. فلتعلم المرأة هذا ولتتدبر أمرها. ولذا دعت أمامة بهذه الوصية النساء كما قلت لحسن الطاعة. أما الحديث عن حسن السمع فلا أحسب الوقت الآن يسمح بتفصيله، فإن كان في العمر بقية وقدر الله لنا لقاء نسأل الله أن يعيننا على بين ذلك، وإن قدر غير ذلك فأسألكم صالح الدعوات. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من فضله علما، وأن يهدينا ونساءنا وبناتنا وأبنائنا والمسلمين والمسلمات للعمل بكتابه وسنة نبيه. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من كل عمل يخزينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، ونعوذ بك من كل أمل يلهينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل غنى يطغينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك برحمتك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك العصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اجعلنا أهلا لنصرة دينك، واجعلنا أهلا للتمكين في أرضك، واجعلنا أهلا لتحرير مسجدك الأقصى، ورد عنا كيد أعدائنا، واجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل الدائرة عليهم، لا تمكن أحدا من أعدائك من رقبة أحد من أوليائك ولا من ماله ولا من عرضه. اللهم احفظ عوراتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين. اللهم احفظنا وإياهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. فك أسر إخواننا المسجونين، واقض الدين عن المدينين، واهد العصاة منا والمذنبين، وسدد رمي إخواننا المجاهدين. اللهم أتم علينا وعليهم نصرك الذي وعدت. اللهم ارزقنا وإياهم نصرا من عندك مبينا. اللهم افتح علينا فتحا مبينا. اللهم ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير لحسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استقيموا.